ألفا و600 شهيد ونحو 58 ألف إصابة، فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الكلية إلى أكثر من 67 ألفا و100 شهيد ونحو 170 ألف جريح. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين. وتزامنا مع عودة المدنيين، شرعت آليات هندسية للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة، داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الأمنية والخدماتية. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي. وفي بيان مشترك، أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية ولجان تقصي الحقائق والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة ومحققي المحكمة الجنائية الدولية وسائر اللجان المتخصصة من الوصول الحر لقطاع غزة دون أي قيود. وأوضح المرصد في بيان له أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون باحترام القوانين الدولية ووقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين في غزة واتخاذ خطوات جادة لمعالجة جذور معاناتهم ورفع الحصار عن القطاع. وحث المرصد وسائل الإعلام الدولية على إفادة طواقمها إلى غزة لتوثيق الدمار ومعاناة المدنيين، مؤكدا أن تغطية ما يجري في القطاع واجب أخلاقي وإنساني تجاه ضحايا إحدى أبشع الجرائم في العصر الحديث. أدان حزب الله العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على طريق المصالح النجارية في جنوب لبنان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، مطالبا الدولة بموقف حازم يرتقي إلى مستوى التحديات والتهديدات القادمة. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن هذا الاعتداء عدوان على لبنان وأهله جميعا، داعيا اللبنانيين إلى الوحدة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة وكرامة لبنان. وفي وقت سابق اليوم، استنكر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون هذا الاعتداء، وقال إنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة ويهدد فرص الاستقرار التي يفترض أن تعقب اتفاق غزة، وهو ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذا النهج العدواني. حول استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منشآت مدنية ومؤسسات زراعية في الجنوب اللبناني بمنطقة المصالح بقضاء صيدا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ بدء وقف إطلاق النار. هذا الاعتداء الذي استهدف فجرا هذه المنطقة تحديدا في محلة المصيلح قضاء صيدا، والتي أدت إلى تدمير عشرات الآليات والرافعات والجرافات الزراعية المملوكة لمواطنين لبنانيين.
يا شعب صامد قاعد ببلاده آمن بدي يقضوا عليه. بعدين أنا صاحب مؤسسة عمرها 50 سنة، أنا بنيها برغي برغي برغي، يعني هلأ شو عملوا؟ مسحونا على الخالص، رجعونا للسفر، حرام. يعني مين بده يحمينا يا خيط؟ بس قلولنا مين بده يحمينا، مين بده يعوض علينا؟
كما يبدو أيضا الدخان لا زال يتصاعد من بعض الآليات التي عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخمادها. وزير الأشغال وأيضا يرافقه عضو كتلة التنمية والتحرير، زارا هذه المنطقة وعايناها بعد هذا الاعتداء.
هيدا اعتداء ما بميز بين مدني وعسكري، ومنعم نفهم شو عم يجربوا يعملوا. ما بدو يانا نعيد إعادة الإعمار، حنضلنا نحن موحدين، حنضلنا نعمل كل الجهود دبلوماسية ونطلب من كل البلدان اللي عم يساعدونا يحطوا ضغط أكتر وأكتر، وبرضو نحن كرامتنا ما بتنداس.
هذا الجنوب صامد بوحدة أهله، وحدة لبنان، وحدة الدولة، وحدة المؤسسات، وكلنا سوا إن شاء الله بنكون إلى جانب الجيش اللبناني.
وكان هناك امتعاض من المواطنين على غياب الدولة اللبنانية والحكومة بالقيام بدورها في الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف اعتداءاته.
يا رئيس الحكومة، يا نواف السلام، يلي قاعد بس برأس الحكومة عم تستقبل هيدا وتودع هيدا وتعبط هيدا وتفتخر انه نحن وصلنا بمعركة سحب السلاح، اتفضل على جنوب شوف شو عم بيصير بجنوب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. 100,000 الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. مع هذه الآية المباركة نستقبل دعوة رحيمة من الله عز وجل لتوجيهنا بالإشفاق كله نحو حماية أنفسنا وحماية أهلينا من النار التي لا تشتعل وتلتهب يوم القيامة إلا بما قدمت أيدينا من آثام وخطايا اقترفناها، وكأننا لا نعلم أنها ستكون في الدنيا خطرا على سعادتنا وفي الآخرة نارا وقودها الناس والحجارة. كلما سئلت هل امتلأت تقول هل من مزيد. فهذه الآية تخاطب الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة لتحذرهم من مغبة الوقوع في الحرام، ولتدعوهم إلى الإيمان والاستقامة في الحياة، لأن الإيمان والاستقامة عليه هما اللذان ينشران في أجوائهم الأمن والطمأنينة ويوفران لهم سبل المناعة من جميع الأخطار التي تهددهم بالعذاب والشقاء. والاستقامة هي أساس هذه المناعة، لأنها تعني الالتزام بروح الخير ورسالة الحق في نور من تعاليم القرآن ومبادئه الخالدة في الحياة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ولكن هذه الاستقامة ليست مسؤولية شخصية فقط، فالآية السابقة تحثنا وتدعونا إلى وقاية أنفسنا بالدرجة الأولى، ومن ثم وقاية أهلنا. والمصداق القريب المباشر لعنوان الأهل هو الأبناء، وبذلك لن يتسنى لنا توفير الحماية والوقاية للأبناء إلا على أساس التربية الصالحة التي تجعل من حياة هذه البراعم حياة مشرقة بالطهر والعفاف في أرض نظيفة عامرة بالأدب والرشاد. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرر نداءه لجميع الآباء: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وهنا نتساءل كيف ينطلق الآباء المخلصون المؤمنون لتوجيه أبنائهم نحو مسالك الخير ودروب الفلاح، وكيف ينطلقون لحمايتهم من النار. إن عليهم قبل كل شيء أن يعيشوا العلاقة التي تربطهم بأبنائهم كهم مقدس من هموم الحياة وكواجب أساسي من واجبات العمر، فيعطونه الأهمية القصوى والتفرغ التام. وأما الوسائل التي يجب تبنيها في رحلة التربية التي لا بد لها أن تتواصل بشكل دائم، لأن المتابعة التربوية شرط لا بد منه لتحقيق النجاح، هذه الوسائل يمكن تلخيصها عبر الخطوات التالية. الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة الإعداد العقلي والنفسي، لأن السلامة الفكرية والنفسية مدخل هام جداً لتهيئة الطفل لممارسة إنسانيته وتنشئته على فهم بيئته ومجتمعه وأعدائه، ليكون قادرا على استقبال كلمة الحق والهدى، ليعرف كيف يصدر أحكامه على الأشياء، وكيف يلقي نظرته على الأحداث، وكيف يمكنه الاستفادة، وكيف يمكنه الانتفاع بتجاربه وتجارب الآخرين مهما كانت صغيرة ومحدودة، لتكون سلماً للنمو والنضوج. والإعداد العقلي للطفل لا يبدأ من خلال تعليمه القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فقط، وإنما من خلال تعويده على ممارسة التأمل والنظر والتفكير، التفكير في كل ما يحيط به في الوجود، في السماء، وفي كل ما يجري حوله من مرافق الحياة، فإن المثابرة على التفكير سيمنحه في نهاية الأمر قوة على تحليل الأمور، وسيعطيه قوة على تحريك فطرته التي فطره الله عليها. حينئذ يفتح قلبه على معرفة ربه وخالقه، ويتذوق أولى تعاليم الرسالة، وتنمو في شخصيته الأحاسيس الاجتماعية، فيشعر بقيمة وجوده في المجتمع، وهكذا حتى يقوده الطموح الكبير نحو مواقع المسؤولية العالية في الحياة. الخطوة الثانية وتتمثل في ضرورة الإعداد الجسدي للطفل، وذلك لأن العناية الصحية توفر بناء الجسم السليم ليكون قادرا على تفجير طاقاته الحيوية لما فيه خير الحياة السعيدة التي تزخر بالعطاء الرسالي والتضحية الرسالية. فالعطاء والتضحية لا يتوفران إلا في ظل العافية والمعافاة. وعلى هذا الأساس ينبغي على الآباء والمربين الاهتمام الكلي في توفير وسائل الصحة البدنية للأبناء، وذلك عبر برنامج صحي كامل تراعى فيه العناية بمسألة النظافة، نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان، والتأكيد على أهمية الطهارة والتطهر ليكون الجسم محصنا ضد جميع الأوبئة والأمراض السارية. فالنظافة من الإيمان، وقد بني الدين على النظافة، ومن ثم يأتي دور التربية الرياضية نظرا لما تمثله من أهمية قصوى في خلق البناء الحيوي للجسد. ومن هنا نجد التشريع الإسلامي يحبب الشباب أن يمارسوا الألعاب الرياضية باعتبارها وسيلة هامة لتعبئتهم في طريق الجندية والجهاد في سبيل الله، لأن الشباب هم حماة الدين ورعاة الرسالة وحصون الرعية. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذا الدور المقدس في حياة الأمة فقال: فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. فتربية الشباب تربية رياضية صالحة بتعليمهم السباحة والرماية وركوب الخيل ولعب الكرة وغير ذلك من الألعاب المفيدة لها الأثر الكبير في تقويتهم وزرع الثقة في نفوسهم وإعدادهم لخوض غمرات الكفاح والجهاد. ولذا نجد فقهاء المسلمين يفردون في كتبهم الفقهية أبوابا خاصة لبحث الأحكام الشرعية عن السباق والرماية والصيد، مما يكشف لنا عناية الإسلام بهذا الجانب الفعال لتدريب جيل الأمة وتمرينه على القوة والنشاط. إخوة الإيمان، هاتان هما الخطوتان للتربية الإسلامية تعرفنا عليهما، وهما الإعداد العقلي والنفسي والإعداد الجسدي والصحي. وإلى لقاء آخر نتعرف من خلاله على باقي الخطوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. القدم اليسرى هي أنا. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة. هذه المرة دارت قصتنا حول طموح الشاب نهاد. وقتا طيبا أتمنه لكم. ارتخت ذراعاي تماما وصارت كالمطاط، لم يعد في إمكاني الجلوس من غير سند، وكان لعابي يسيل باستمرار. أما قناعتي بقبول تلك الأحكام القيمية مصدرها معظم علاقاتي، حيث تصفني بالتخلف العقلي وضرورة التعجيل بإلحاقي بمؤسسة خيرية أو لإحدى دور ذوي الاحتياجات الخاصة، كان أمرا يقينا فاق نسبة كل احتمال. لكن ورغم كل هذه الانكسارات النفسية العميقة التي كانت تراودني، لم أنس ولو مرة موقف والدي النبيل. لقد أصر على إبقائي في البيت والاعتناء بي وبكل ما يتطلبه الوضع مع باقي أفراد أسرتي. وكانت لديه قناعة راسخة أن ابنه ليس أبلها وليس معتوها. لقد أبدى قدرا كبيرا من الحرص وصبرا وروية على إثبات ذلك. كان المسكين بعد ساعات عمله الشاقة والطويلة يغسلني ويلبسني ويعينني على قضاء حاجاتي الضرورية. وكم كان فظيعا ورهيبا أن يتدخل الآخرون لإقناعه بإرسالي إلى مؤسسة للمعوقين حتى يتسنى له حسب زعمهم الانصراف إلى أولاده السبعة الآخرين، إلا أن موقفه كان رفضا مطلقا غير قابل لأي مساومة. أما بالنسبة لي فكانت تلك السنوات مثل حلم غريب، فأنا بالكاد أستطيع أن أسمع وأبصر، لكني أتحسس وأفكر من غير أن تكون لي القدرة على نقل ذلك إلى الآخرين، حيث كنت عاجزا حتى أن أهز رأسي الذي كان بالنسبة لي أثقل من جبل. لكن كيف السبيل إلى اختراق هذا العجز وإبلاغ كل أفراد الأسرة وكل الأصدقاء والإفضاء إليهم بكل هذه الأفكار التي تختلج في ذاكرتي؟ في يوم كنت جالسا قرب عتبة الحديقة مسنودا إلى وسائد رخوية تمنع الجسد من انجرافاته المتوالية والمتداعية باستمرار، كنت أرقب أختي وهي تكتب على لوح حجري فرحانة وكأنها تطير في السماء مثل ملاك. كانت تغني وتمرح وفيما يشبه التقليد. استولى علي في تلك اللحظة إحساس بأخذ قطعة كلس كانت بجواري لألتقطها وأكتب بها شيئا ما، ففعلت ذلك بصعوبة وأخذت أرسم خطوطا وأشكالا بلا نظام. فجأة انتبهت إلى أن يد أبي الحنون امتدت نحوي وراحت تطبطب على كتفي، بعدها أمسك بيدي وسيرها لرسم الحرف الأول من اللغة. سمعته يقول لي انسخ هذا يا صغيري. في البدء أجهدت نفسي كثيرا وعبثا كررت عشرات المحاولات حتى تبللت قطعة الكلس بعرقي ثم تفسخت، ففكرت لخيبتي أن ألقي بها بعيدا، إلا أنني أحسست بذات اليد الحنون ربطت على كتفي مرة أخرى وهو يقول واصل يا ولدي فأنا فخور بك. حاولت ما أمكنني رسم الحرف بصعوبة لافتة حتى ارتسمت على وجهي دمعة وابتسامة في آن واحد. عندها صاح والدي فرحا يا الله كم أنت رائع، ما شاء الله، ما شاء الله عليك. وحملني فوق كتفيه القويتين وطاف بي أرجاء الحديقة. ومنذ ذلك الوقت تعلمت كيف أتقن رسم الحروف جميعها وحملها بأصابع قدمي، لأن يداي لم تكن لتسفاني أبدا. أما مخارج الحروف فكانت تحدث شخيرا لا يفهمه سوى أفراد أسرتي. على الرغم من اتكالي على الآخرين في بعض شؤوني الخاصة مثل تناول الطعام وارتداء الملابس، إلا أن عائلتي كانت دائما تشعرني أني طبيعي، كل ذلك بتوصية من والدي. لكن نظرة الغرباء إلي أحسها غير ذلك، كانت تضايقني كثيرا وتزج بي في عالم من اليأس والكآبة، خاصة حينما أقبع فوق مقعدي أمام النافذة وأنا أنظر إلى إخوتي وهم يلعبون الكرة. ألتفت إلى أيديهم، عضلاتهم الصلبة وأصابعهم الرشيقة القادرة على حمل الكرة وقذفها حيثما شاءوا، ثم أتطلع في رعشة يداي المتويتين فيخيل إلي أنني أراهما للمرة الأولى. مرة زحفت إلى غرفة النوم ورحت أتفرس في المرآة التي عكست رأسي المرتعش الميال كورقة في مهب الريح، وتتبعت عضلات فمي المنحرف الذي لا يكف عن السيلان، فصرت أعمل في صمت. هكذا رحت أدرب نفسي. وحده الرسم كان يبدد وحدتي وألمي، حتى سنحت لي الفرصة بالاشتراك في مباراة للرسم نظمتها إحدى المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد أسبوعين فاجأني والدي، جاء وهو يصيح بفرح: انظر انظر، لقد فزت في المباراة. وحدث ذات مساء أن زار بيتنا طبيب، فأحسست بجاذبية قوية نحوه. لما وقف أمامي سأل عن اسمي ولطفني، ثم حدثني عن معاناتي من قلة النوم أو التعب الشديد، وشرع يشرح لعائلتي الأعراض المصاحبة لحالاتي، وبسط لهم وبمهنية المشاكل السلوكية والنفسية التي نتعرض لها نحن ذوي الحاجات الخاصة، كما شرح لهم أهم مشاكل التغذية التي نعاني منها، وحثهم على الاهتمام على مواصلة التمارين العضلية معي. ثم التفت وقال لي: إن السنوات التي أمضيتها من غير تمرين كانت عائقا رئيسيا لعدم إحرازك تطورا سريعا وفاعلا. سأله والدي عندئذ: هل هناك أمل في أن يصبح نهاد طبيعيا؟ رد علي: ولم لا، إنه يتمتع بفكر وشعور، كما أني سمعت أنه يستطيع الكتابة برجله، وهذا شيء جيد جدا. أرجو تحفيزه ليتطور أكثر وأكثر. أدعو الله وابتهل له، سيستجيب بإذنه. صرت منذ ذلك الحين ذؤوبا على الدعاء والعمل، وقد ساعدني والداي وأخوتي بالتناوب على توفير كل ما يلزمني، فأحرزت تقدما سواء في متابعتي في الأدب والفن أو إتقاني أساليب الكتابة والتعبير، فأحسست أن الحياة عادت إلي من جديد، ثم تفتحت أمامي آفاق جديدة. وبعد سنوات من الجهد والمراجعة أرسلت مخطوطة إلى إحدى دور النشر، فقبلت الدار دون ما أدنى تردد، فظهرت روايتي الأولى إلى الوجود، وقد سميتها قدمي اليسرى هي أنا، وبفضل ريعها حصلت على جهاز حاسوب. أحبتي، يبدو أن وقت القصة قد شارف على الانتهاء. حتى اللقاء القادم وقصة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو: أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة رمي الخطبة 80، يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بري منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر صلى الله عليه يا أمير المؤمنين. سيتأسف الإمام: لماذا أنتم أعرضتم أخذتم تسيرون يمنة ويسرى إلى أين تذهبون؟ موعدكم عترة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، الآيات واضحة، الدلائل واضحة، كل شيء واضح. لاحظوا ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون؟ تؤفكون أي تنصرفون وتنقلبون، تقريبا معنى نفس معنى أين تذهبون. لماذا تذهبون عن الحق لا إلى الحق بل عنه؟ تتركون من نصبه الله عز وجل الخلافة. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام، هذه الواو في النحو يعبرون عنها واو حالية يعني والحال، والحال الأعلام قائمة. الأعلام شنو المقصود هنا؟ الدلائل والبراهين كلها واضحة، ما يقدر واحد يقول ما كنت أدري. والأعلام قائمة والآيات واضحة، الآيات جمعاية بمعنى الدلالة، والمنار منصوب، المنار جمع منارة، المقصود كل هذا عطف تفسير كل هاي بمعنى الدلائل والآيات معنى واحد. فأين يتاه بكم؟ يعني وين متيهين وين رايحين؟ وكيف تعمهون؟ يعني كيف تتحيرون؟ العمه بمعنى التحير، لماذا تتحيرون؟ وبينكم عترة نبيكم، أهل البيت عندكم أنتوا، ليش التحير؟ وتعالوا لأهل البيت. وهم ثم أخذ صلوات الله وسلامه عليه يصف أهل البيت، وهم أزمة الحق. أزمة جمع زمان، الزمان يعني هو ماذا؟ الحبل، يعني حبل الحق هو بيده. وتعالوا ياهم، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. شلون القرآن عظيم، كذلك لابد أهل البيت هم عدل للقرآن، فلا بد من إنزالهم منزلة القرآن. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. وردوهم، وردوهم من الورود، يقال ورد الماء يعني دخل الماء. فالإمام صلوات الله عليه يقول مثل الإبل العطاش، كيف تدخل الماء بلهفة؟ الهيم بمعنى الإبل، الإبل لما تكون عطشانة ويتركوها نحو الماء تدخل بسرعة إلى الماء لترتوي وتشرب. يقول توعدكم أهل البيت صلوات الله عليهم، حاولوا الاستفادة منهم. وردوهم وردوهم ورود الهيم العطاش، كناية عن الاستفادة، يعني حاولوا تستفيدون منهم، لا تتركوهم من دون استفادة. ثم قال مطلب آخر بينه صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس، هذا المطلب الذي قعد يبين لعله صعب تقبل بعض العقول السطحية له، مطلب لأجل أنه صعب تقبله، يموت منا من أهل البيت الشخص وليس بميت، هو يموت لكن ليس بميت، مو مثل سائر الناس. بما أن هذا المطلب صعب قال خذوا هذا المطلب من النبي، هذا مو من عدي، انتوا إذا تقبلون النبي لابد تصدقون بهذه المقالة، أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. بقية الناس يبلى، يبلى يعني ماذا؟ يعني ورا مدة يصير رميم في القبر، لكن احنا لا، تبقى أجسادنا كما هي لا تبلى. فلا تقولوا بما لا تعرفون، اذا حكم لا يصدر من عندكم من دون معرفة، كثير من الاشياء تنكرونها والحق معها. لذلك يقول فلا تقولوا بما لا تعرفون، فان اكثر الحق فيما تنكرون. ثم يقول صلوات الله عليه، انا بعد الي العذر امام الله، انا معذور عند الله، اعذروني بعد، انا معذور. ليش؟ انتم حجة ليس لكم علي عند الله. كيف؟ لان يقول انا عملت فيكم بالقرآن الثقل الاكبر، الثقل الاكبر، وتركت فيكم أولادي ذريتي الثقل الأصغر. إذا عملت وياكم بالثقل الأكبر وتركت إلكم الثقل الأصغر، كيف لا أكون معذورا آنذاك؟ لاحظوا، وأعذروا من لا حجة لكم عليه. بعد هذا معذور، عذرونا، من هو الذي لا حجة لكم عليه؟ ما إلكم أنتم حجة عليه، من هو؟ وهو أنا، يقول صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس لكم حجة عليه. كيف؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر؟ الثقل الأكبر هو القرآن الكريم. بعد إذا أمير المؤمنين ما عامل بالقرآن، إذن من يعمل بالقرآن الكريم؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ والمراد من الثقل الأصغر ذريتي. بعد كيف يكون لكم حجة علي؟ هذا مضمون إجمالي لهذه الخطبة المباركة الشريفة. عدة دروس نستفيدها من هذه الخطبة المباركة. المهم أنا أنبه على درسين. الدرس الأول من هذه الخطبة يستفاد عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الدرس الثاني ميزة لأهل البيت بعد الممات، وهي أنه لا يموت الميت منهم ولا يبلى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم وعلى محبتهم وعلى مودتهم، ويرزقنا شفاعتهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. أشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر خير كل عاداتك يا زين الشباب أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي
سبعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن إيران ستدافع عن مصالحها في الخليج الفارسي حتى النفس الأخير. وأكد تانكسيري أن قرار إغلاق مضيق هرمز يعود لقيادة البلاد وفقا للضغوط المفروضة على صادرات إيران، واعتبر أن تواجد بعض الدول الأجنبية في المنطقة يخل بالأمن، مشيرا إلى أنهم يخلقون أعداء لضمان استمرار وجودهم، مشددا على أن إيران لم تهاجم أي دولة لكنها ستدافع عن مصالحها في حال تعرضها لأي تهديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 17 شهيدا و 71 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء توصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأفادت الوزارة بوصول 5 إصابات جراء استهداف منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا المستشفيات إلى 2615 شهيدا ونحو 19